في مايك مفتوح، أما ما زالت شديدة. أيوة كده راحت. إن شاء الله تروح. طيب بين 34. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع اللقاء الثاني عشر إن شاء الله تعالى مع دورة العقيدة الإسلامية في جامعة بروكسل العالمية، ولا يزال الحديث موصولا عن نواقض الإيمان من بعد الكلام عن معنى العقيدة والإسلام والإيمان. كان الكلام عن نواقض الإيمان في الناقض الأول الكفر بأنواعه والشرك بأقسامه والنفاق بقسميه، ورابع الأقسام هو الردة. قلنا في أول الكلام ونواقض الإيمان على الجملة أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وسبق تفصيل القول في الكفر والشرك والنفاق، ويبقى الكلام عن الردة وبقية توابع نواقض الإيمان إن شاء الله تعالى. نعوذ بالله من نواقض الإيمان ومن نواقصه. الكلام عن الردة هو كلام يعني مهم وخطير، فنقول وبالله التوفيق: الردة من ارتد على عقبيه إذا تراجع إلى الوراء، كما يقال نكص على عقبيه، وارتد رجع. والردة هذه في معناها اللغوي تعني في الشريعة من كفر بعد إيمانه، أو نقول ارتد بعد إسلامه، كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. وفي كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، نسأل الله من فضله العميم. فجاءت هنا بلفظ الردة أو بفعل يرتد، كما جاءت وقد فك إدغامها في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه في سورة البقرة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله تعالى. وجاءت الردة بمعناها وليس بلفظها في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالكفار أمام إسلام ومسلمين، فأمام الإسلام قال الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص حاربوا الإسلام قرون عديدة فعجزوا عن هزيمته، فنور الله لا ينطفئ أبدا. وأمام مسلمين لم يألوا جهدا في أن يصلوا بهم في النهاية إلى هذه الغاية، ولم يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهي هذه المحاولات التي لا تزال تعمل في مجتمعاتنا، وقد نجحوا في كثير منها نعوذ بالله تعالى. فصور الردة في حياة المسلمين لا تكاد تعد ولا تحصى. هذا وكما بينت هذه الآيات الردة وذكرتها بلفظها وبمعناها، كذلك ذكرت في مثل قوله تعالى: ستجدون قوما، في قوله تعالى اللهم صل وسلم على سيدنا إلهنا الله، في سورة الفتح إن شاء الله أذكر الآية، وقد قال العلماء إنها في المرتدين: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل فيعذبكم عذابا أليما. ذكر المفسرون أن هذه الآية في قوم أسلموا ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى، وكما حدثت الردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل حدثت في حياته عليه الصلاة والسلام فيما حكاه القرآن: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فإيمانهم في أول النهار ثم كفرهم في آخره هذه ردة، وإن كانوا في الأصل منافقين. وفي قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. آية في سورة النساء نعم، وأخرى ذكرت في موضع آخر آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم علها سورة التوبة تفضح المنافقين. فإذا آيات تحدثت عن الردة في القرآن، فالردة إذن ليست أمرا غريبا، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحديث عن الردة وعن حدها في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، لعل الآية في سورة المنافقون، جزاك الله خيرا، ولها أختها في سورة التوبة، نسأل الله أن يذكرنا من القرآن ما نسينا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني اللي هو حد الزنا للمتزوج، الرجم وليس الجلد، الثيب الزاني، والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجمع، هذا في الردة، التارك لدينه يعني المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث في البخاري، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وذكر حد الردة للرد على من زعم أنه ليس في الإسلام حد ردة. لا، كيف والأمر يعني من الوضوح بمكان فيما يعرف باسم المرتدين وحروب الردة. حروب الردة كانت لقوم خرجوا من الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت لأناس أنكروا بعض شرائع الإسلام ومنها الزكاة، فحورب من أنكر شريعة الزكاة كمن خرج عن الدين، لأن الردة كما هي كفر بعد إيمان، هي إنكار الشريعة، وهي إنكار شيء من الشريعة، وهي إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. فلما كانت الزكاة معلومة من الدين بالضرورة وأنكرها من أنكرها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا الآية تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فنحن لا نؤدي الزكاة لأحد بعده. فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع أو جيش الجيوش لقتالهم، فقال له عمر كيف هم يقولون لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا أقاتلهم على حقها يا عمر، وأنا أقاتلهم على حقها يا عمر. فالزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وجاء في الروايات أن أبا بكر أمسك بلحية عمر قال: شجاع في الجاهلية أو جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا عمر. وما كان من عمر إلا أن شرح الله صدره لما رأى أبو بكر وعلم أنه الحق، وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كان يؤدونها لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلت. فالردة فيها حد لمن كشف لنا صفحته. يعني لو افترضنا أن إنسانا ارتد فيما بينه وبين الله، هو مسلم ثم هو خرج من الملة، ألحد كهؤلاء الملحدين الآن فيما يسمى بظاهرة الإلحاد في العصر الحديث، انتسب لفكر شيوعي وجودي علماني ليبرالي رافضي بهائي قدياني نصيري درزي حبشي، بعثي، هذه مظاهر موجودة للردة في حياة الناس، هذه مظاهر موجودة للردة في حياة الناس. هو ارتد ويخرج الناس من الدين أفواجا كما دخلوه أفواجا، وهذه بعض مظاهره. لكن لم يفصح عن نفسه، انطوى على نفسه، فلا هو بالذي خرج في الإعلام يكتب ولا يتكلم ولا يهاجم الإسلام، فما لنا وما له. كما يقول الشيخ محمد الغزالي عليه السلام ورحمة الرضوى: لكن يرتد ثم يأبى إلا الهجوم على الإسلام، يرتد ثم يهاجم الإسلام في برنامجه وبرامج الإعلام في كل جزئية من جزئياته وقضية من قضاياه، فما يترك للإسلام عقيدة إلا هاجمها ولا شريعة إلا انتقدها ولا معاملة إلا وانتقضها، وهكذا وهكذا ويترك. لا والله، هذا الذي ورد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. نحن الآن ليس عندنا شرائع مطبقة ولا حدود مقامة، لا الردة ولا السرقة ولا الزنا ولا شرب الخمر ولا القصاص ولا شيء، وإن كانت الحدود من الشريعة تمثل جانبا صغيرا وقدرا ضئيلا من الشريعة بجملتها، والشريعة مهجورة. لكن أن يخرج علينا من يقول: لا، ليس هناك حد ردة في الإسلام، وليس هناك ردة، وليس كيف كيف، والأمر كما قال الأستاذ الندوي عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أستاذ أبو الحسن الندوي، قال في فصل من فصول كتابه: ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبي بكر ولا أبا بكر لها. نعم، لا في أبو بكر ولا في عمر، والردة موجودة. فيخرج علينا رويبضة، بل رويبضة يتكلمون في حد الردة وينكرونه. كنت قد وقفت قريبا على كتاب يتكلم عن حد الردة، وكل جهد الكاتب أن يأتي بكلام وبشبهات واعتراضات على حد الردة. ماذا تقول أنت؟ يعني أنت رأيت الشريعة مطبقة وخايف نقيم يعني حد الردة على الناس؟ وهل عندنا حد الردة دون استتابة أو دون إقامة حجة؟ وهل يقام حد الردة بغير أهل الحل والعقد؟ أين أهل الحل والعقد في الموجودون الآن الذين يمكن أن يقولوا فلان يقام عليه حد الردة أو لا يقام؟ الرويبضة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: التافه يتكلم في أمر العامة. قال الفويسق في تفسير الرويبضة، وقال التافه، وهناك رواية ثالثة تفسر الرويبضة أيضا التافه والفويسق، ونسيت الثالث. فإذا في ردة، وفي حد ردة لمن كشف لنا عن صفحته. والفرق بين أهل السنة والجماعة في هذا الباب وبين غيرهم أنه لا يحكم في الردة إلا بالقطع واليقين، لا بالظن والتخمين، وأنه يؤتى بمن أتى مظهرا من مظاهر الردة فيستتاب 3 أيام، فإن تاب فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. والقاعدة الشرعية التي تحكمنا لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. فمتى ما أظهر لنا أنه مسلم عاملناه على أنه مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه القواعد وقال: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. وجاء في الحديث الذي قال فيه خالد: يا رسول الله إذن لي أن أقتل فلانا فإنه منافق، قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. ثم قال في الرواية الأخرى: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. وفي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ فنحن لنا الظاهر من الناس، قاعدة لنا الظاهر والله تعالى السرائر. الأحكام في الردة يعني عندك أحكام عامة بأنه من فعل كذا فهو مرتد، ولا يحكم بها على المعين حتى تقام عليه الحجة. فأقول مثلا ما ذكرته الآن من أمثلة لأناس خرجوا من ملة الإسلام لأسباب أو لرايات، وكلهم يزعم أنه مسلم. حزب البعث مثلا، وهو منتشر في العراق وفي الشام، الذي أسسه ميشيل عفلة، ودعوني اسمحوا لي ألا يعني أدخل في تفصيلات، وإلا كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى محاضرات. هذه سلسلة أخرى مرتبطة بما يسمى بالتيارات، مثل الفرق في الإسلام، هذه تيارات وافذة. ومحدثكم متخصص في مقارنة الأديان والمذاهب والتيارات، وربما نصحتكم أن تقرأوا مثلا موسوعة مثل موسوعة الأديان، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، لمعرفة من هم مثلا البعثيون أو الأحباش أو الرافضة أو البهائية أو القديانية أو النصيرية أو الدروز. فكل هؤلاء ينطوون تحت عباءة الإسلام، والإسلام منهم براء، وهم مرتدون قولا واحدا. لكن عند الحكم على الأفراد لا بد من استتابة، لا بد من إقامة حجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. استيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادئ. في قضية الردة إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر وردة عن الإسلام. طيب ما نسميه من رايات لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة فحسب، بل عشرات المعلوم من الدين بالضرورة، بل مئات المعلوم من الدين بالضرورة. لو ذكرت لكم مثلا عن هذه الفرقة المنكرة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب أنهم يتسمون بماذا؟ بالقرآنيين، على أنهم يقولون بالقرآن وكفى، لا دخل لنا بالسنة. كلمة قرآني هذا وصف عظيم جدا، إذا أردت أن تمدح إنسانا قلت هذا إنسان قرآني أو رجل قرآني. قيلت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيلت في مدح الإمام حسن البنا رحمه الله. هم يقولون نحن قرآنيون، لا، ضعوا الألفاظ في مواضعها. قولوا نحن منكروا السنة، يقولون القرآن وكفى، ولهذا قال نحن قرآنيون، لكن أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قل لي بالله عليك كيف يصلون وليست هناك كيفية للصلاة في القرآن؟ وكيف يزكون وليس في القرآن كيفية للزكاة ولا أنصبتها ولا مصارفها ولا كذا ولا كذا؟ وهذا في أهم ركنين بعد التوحيد، فضلا عن بقية الأركان، ومنها الحج الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه خذوا عني مناسككم، ومن قبله الصوم، وكذلك بقية معالم الدين التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كان تأكيدا لما في القرآن، ومنها ما لم يكن في القرآن أصلا كتحريم الذهب والحرير على الرجال. لما إنسان يقول أنا قرآني وينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كم أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟ هل أستحي أن أصفه بالردة وهو الذي هدم الدين؟ وأنا كنت أحاج هؤلاء المنكرين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ما أقول لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أنا لا أحاجهم بهذه السنة، هم ينكرونها، إنما أقول لهم: ماذا ترون في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ فطاعة الله من خلال القرآن، وكيف طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن من خلال السنة فبما يكون؟ وكيف يكون؟ وكيف بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وكيف بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وكيف بقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ وعلى ذلك فقس عشرات الآيات في القرآن الكريم تحضنا وتأمرنا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا من تزعم أنك قرآني ثم تنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألست بهذا أنت تنكر القرآن في عشرات الآيات التي تأمرك باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا عندنا إن لم يكن مرتدا عن الإسلام؟ فقل لي كيف أصفه، بأي وصف أصفه؟ إذا أصبح معلوما ومقررا أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر صراح بواح، فكيف بمن أنكر مئات المعلوم من الدين بالضرورة باسم إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونفي حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبت في هذا كتب؟ يعني كان في كتاب لدكتور بيطري، كنت بسميه دكتور البهائم، كان عمل كتاب مجلدا كبيرا اسمه إنكار حجية السنة، الكلام هذا في التسعينات في مصر، وطبعا بما أنه لا غيبة في فاسق كان اسمه إسماعيل منصور. وأيام ما كان كتابي حقيقة الإيمان بيباع أقل من 10 جنيه مصري، كان كتاب إنكار حجية السنة هو في حجمه يباع ب60 جنيه مصري، لست أدري الآن، كلام ده بكلمك على التسعينات. هو صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ثم أردفه بكتاب إنكار حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنكار حجية السنة، ثم أردفه بكتاب شرح الصدور بنفي عذاب القبور. والعجيب أن كتبه كانت توزع ربما من باب حب الاستطلاع، وربما لأن الناس يحبون الغرائب. يعني هذا إن لم يكن مرتدا، فمن المرتد؟ عبد الله بن أبي بن سلول انحصرت الردة في المنافقين مثلا، يعني هذه ردة ولا أبا بكر لها، هذا نموذج في منكر السنة. نموذج ثاني، قلت لك البعثيين، وكيف أله القومية العربية، وإنه مرحبا بوحدة العرب وبعدها دخول جهنم. يعني في قصيدة لهم: مرحبا بكفر يوحدهم وليكن بعده دخول جهنم. كفر يوحدهم، أي دين هذا؟ طيب النصيرية التي تتزعم سوريا الآن، وطبعا يعني ممكن يتظاهر الحاكم بأنه مسلم وبيصلي الجمعة، وأئمة الضلال يعني يمدحونه ويثنون عليه ويكادون يؤلهونه. ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النصيرية بأنهم أكفر من اليهود والنصارى؟ أكفر من اليهود والنصارى ثم يزعمون الإسلام؟ ألست كمسلم يجوز لك أن تتزوج الكتابية يهودية ونصرانية بضوابط الشريعة المذكورة في الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان حتى لا يبقى العنوان بلا مضمون؟ فلا بد من هذه الضوابط وتلك الشروط بتفصيلاتها في كتب الفقه. هل يجوز لك أن تتزوج النصيرية كما تتزوج الكتابية؟ لا يجوز. ومع ذلك يعني في الخليط في داخل المجتمع السوري لا يفرق السني بين من هي نصيرية أو غير ذلك، وما دامت جميلة وقعت بينهما قصة حب لا يبحث عن هذا. أين الدين؟ من قال إن النصيرية لها صلة بالإسلام؟ النصيرية لها تاريخ أسود مع المسلمين. الفرنسيون لما احتلوا الشام ثم أرادوا أن يخرجوا منها جعلوا البديل عنهم النصيرية تحكم سوريا، ثم ماذا؟ حتى ينسى من له صلة بالعلم الشرعي تاريخ الأسود للنصيرية قالوا لهم أنتم تحبون عليا وأنتم تؤلهون عليا فلتتسموا بالعلويين. يعني العلويين ليسوا شيئا مختلفا عن النصيرية، النصيرية هي المسمى بالعلويين، تغيير لافتات وحرب مصطلحات. طبعا يؤلهون عليا ويزعمون فيه أنه روح الإله، هذه وحدها ألا تكفي في أن يكونوا مرتدين؟ من زعم أن عليا هو الإله أو حلت فيه روح الإله، هذه ردة. سواء تسموا بالنصيرية أو بالعلويين أو في بلد أخرى يسمون بالعلي إلهية، ولهم أسماء أخرى في بلاد مختلفة، يعني لهم أسماء أخرى غير عربية. فهذا مظهر من مظاهر الردة في حياة الناس. مسلم ثم اعتقد في المذهب الشيوعي، ألحد يعني. الشيوعية انتشرت أيام الاتحاد السوفيتي في نصف العالم العربي تقريبا، لأن العالم كانت تحكمه قوتان، قوة شيوعية تتزعمها روسيا أو الاتحاد السوفيتي آنذاك، وقوة رأسمالية تتزعمها أمريكا، إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي وأصبح العالم يحكمه القطب الأوحد المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، واقع الناس اليوم. لكن حين سقط الاتحاد السوفيتي هل سقطت الشيوعية بسقوطه؟ لا، يمكن أن تكون سقطت الشيوعية في بلاد روسيا، وطبعا البلاد التي كان يحكمها الاتحاد السوفيتي بالحديد والنهر بدأت تستقل وأعطاها الاستقلال، عدا عن البلاد الإسلامية أبى أن تستقل، مثل الشيشان مثلا، مثل الشيشان. وكانت المحن المتتالية في الشيشان، وكانت الحرب الأولى والثانية للمجاهدين الشيشان في الربع الأخير من القرن العشرين. الشاهد أن الشيوعية التي سقطت في بلادها لم تسقط في بلاد العرب. فعندنا مثلا حزب التجمع الوحدوي الشيوعي، وفي شيوعية موجودة في ليبيا، وفي الحزب الناصري الذي يدعم الشيوعية. طيب كيف يلتقي الإيمان والكفر؟ كيف يلتقي التوحيد والشرك؟ الحاد يقول لك لا لا لا، هم ليسوا ملحدين، ده يعني يقولوا لا إله إلا الله وحمد رسول الله ثم هم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. نعم أنا أعرف هذا عن كثير منهم، ورئيس الحزب الشيوعي في مصر كان كثيرا ما يحج. قال عنه أحد المفكرين الإسلاميين: لو استطاع أن يعد أعمدة الحرم من كثرة ما يحج لعدها. ومع ذلك ويرى أن الاقتصاد الشيوعي أفضل من الاقتصاد الإسلامي. لو لم يكن في المذهب هذا سوى إنكار مبدأ الاقتصاد الإسلامي وتفضيل الاقتصاد الشيوعي عليه، ألا تكون هذه ردة؟ الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على الحل، أخذ المال من حل ووضعه في حق، والأصل فيه وأحل الله البيع وحرم الربا، فهل الاقتصاد الشيوعي يحرم الربا؟ طيب مبدأ تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ومثاله هنا كتحليل الربا، أليست هذه وحدها كافية في أن تكون مظهرا من مظاهر الردة؟ بلى. الردة المتمثلة في فكر وفرقة موجودة مثل القاديانية ومن قبلها البهائية، ولكن البهائية ليست مشهورة كالقاديانية، والبهائية تدعي أن البهاء إله وله نبي اسمه محمد شوقي أفندي أو شوقي أفندي. ادعاء البهائية أن يكون البهاء إلها وأن يكون شوقي أفندي نبيا، أليس ردة بعد إسلام وكفرا بعد إيمان؟ البهائية يعني آلاف معدودة في عالمنا العربي أو الإسلامي، وليست ذات خطر، وإن كانت الآن تمارس نشاطها بكل قوة في بعد صدور حكم يعطيها الحق في أن تمارس نشاطها في عهد الانقلاب السيساوي. وظلوا نحو 20 سنة أو أكثر يطالبون بالممارسة النشاط في عهد مبارك ومن قبل السادات، أبدا كان يرفض هذا، لكن الآن المسألة يراد شيء آخر. يعني قلت والقديانية أشد خطرا، قديانية مؤسسها ميرزا غلام أحمد القدياني من إقليم البنجاب في الهند، أيام أن كانت إنجلترا أو كان الإنجليز يحتلون الهند، وكان أبو أحمد القدياني ميرزا غلام أحمد كان أبوه يعمل عند الإنجليز، ووجدوا في ميرزا نجابة، جعلوه يصل لمرحلة أنه يدعي نسخ فريضة الجهاد، ويزعم أن الإنجليز جاءوا لراحة الهند ورحمة بهم، ثم تطور الأمر من نسخ فريضة الجهاد إلى نسخ الشريعة الإسلامية، وبدأ يأتي بشريعة أخرى، ثم زعم أنه نبي وأن محمدا عليه الصلاة والسلام إن كان خاتما للنبيين فهو خاتم المرسلين. فلما قيل له ليس هناك ختم للرسالة بعد النبوة، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فقد أغلق الباب. قال خاتم بمعنى خاتم الزينة. وبدأت تقوى فكرة القديانية داخل إقليم البنجاب، ثم انتشرت عند الإنجليز في لندن وضواحيها وقووها، وظلت حبيسة هذه المناطق إلى أن خرجت الآن بمواقع وبقنوات فضائية ومنها اللغة العربية، وبدأت تزعم أنها الإسلام في أبهى صوره وأقوى معالمه، وغيرت اسم القديانية إلى اسم الأحمدية، لأن كلمة الأحمدية مشهورة عند المسلمين خاصة عند أهل الطرق، مثل الطريقة الأحمدية والأحمدية التي هي تنسب إلى أحمد الرفاعي وأحمدية السيد البدوي أحمد البدوي. وكذلك التغيير الأخير باسم الجماعة الإسلامية، وبين قوسين بخط صغير القديانية أو الأحمدية. كلمة الجماعة الإسلامية التي كانت مشهورة في شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، حيث منطقة باكستان وبنغلاديش وجزء من الهند للمسلمين، اللي هي حركة الأستاذ المودودي أبو الأعلى المودودي عليه الصحابة ورحمة رضوان، كانت تسمى بالجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية. وعندنا الجماعة الإسلامية كانت منتشرة ومشهورة في الربع الأخير من القرن العشرين، وهذا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن كانت الشهرة تتمركز في الربع الأخير، يعني من سنة 75 ميلادية إلى 2000، واستمرت بعد 2000، وكانت أحداث كثيرة وكانت مراجعات فكرية. المهم الجماعة الإسلامية هذه شيء معروف، فلما القديانية تضحك على الناس باسم الجماعة الإسلامية وتكتب بين قوسين كده أحمدية أو قديانية، بهذا تنتشر الآن في مصر ولا تجد من يصد أو يرد. وقبل خروجي من مصر كنت أناظرهم وكنت أرد عليهم في بعض الجلسات وفي بعض الإعلام، ولكن ما باليد حيلة، وخرجنا وتركنا المجال للشيعة تنتشر وللقديانية ولغير ذلك من الإعلام والفكر الفاسد. كذلك من مظاهر الردة في عالمنا الإسلامي، مظاهر الردة في عالمنا الإسلامي الرافضة. دين يأبى إلا أن ينتسب إلى الإسلام ولا صلة له بالإسلام في شيء، اللهم إلا أن تكون التسمية أو الانتساب، كان يقول نحن مسلمون. ثم هم يتأولون القرآن على غير وجه، بل يزعمون أن القرآن محرف في كتابهم ومرجعيتهم، كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لحجة الله عندهم النوري، حجة الله النوري، هذا كتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أما السنة فهي منقولة عن الصحابة، وهؤلاء كذابون مجرمون منافقون مرتدون، فأنكروا السنة، والسنة عندهم مرويات يزعمون أنها نقلوها عن أئمتهم، يعني في علم الجرح والتعديل لا يصح منها شيء. ثم تفضيلهم الأئمة على الأنبياء ويصفونهم بصفات الإله، ولو قرأت الكافي للكليني تجد صفات الإمام هي صفات الله عز وجل عند المسلمين، تشنيعهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصورة منقطعة النظير، تكذيبهم لله عز وجل في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها من حادثة الإفك، وهم يزعمون أنهم يعلمون ما لا يعلمه الله ويدعون إلى يوم الناس هذا أن عائشة زانية والعياذ بالله تعالى. لا، ليس هذا من علم الكلام، علم الكلام شيء ثاني خالص مختلف عما أقول. فالمرتدون في الناس كثر. أنا أحاول أن أذكر لكم نماذج، أن أذكر لكم نماذج من مظاهر الردة الموجودة في واقع الناس، ومع ذلك نحن لم نحكم على آحادهم بكفر ولا بقتل حتى تقام عليهم الحجة. يعني المجتمعات العربية الآن وغير العربية، مجتمعات علمانية، علمانية هذه من الحرب المصطلحات، وإلا فأصل كلمة العلمانية اللادينية، وهو نوع من الإلحاد في العصر الحديث، دعا إليه اليهود وربائبهم من الحكام الموجودين الآن. نرجع لكلمة العلمانية في معاجم الغربيين، يقولون عن هذه الكلمة قبل أن تحرف إلى هذا اللفظ، يقولون المصطلح الغربي سيكروليزم. سيكروليزم ترجمتها الحرفية الدنيوية أو اللادين. لادين، كيف يدخل الغرب على العرب بمذهب أصله لادين وهم متدينون إن كانوا مسلمين أو يهودا أو نصارى؟ فلا بد أن يدخلوا عليهم بمصطلح يضحكون به عليهم فيما يعرف بحرب المصطلحات، فقال لهم هذا المذهب اسمه العلمانية، وسألوهم علمانية بفتح العين ولا بكسرها، قالوا يعني روايته إن كانت بفتح العين يبقى من العالمية، وإن كانت بكسر العين يبقى من العلم. ونحن كمسلمين قلنا إن كانت بفتح العين فنحن عالميون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن كانت بكسر العين يعني العلم فنحن أهل العلم ونحن أصحاب أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن ثم رحنا نتشرب هذا المذهب ونتقبل. ولكن هذا المذهب أيضا كما ضحكوا علينا في المصطلح ضحكوا علينا في المضمون، يعني طوروا هذا المذهب بدلا من أن يكون بادئ ذي بدء لا دين، قالوا نفصل الدين عن الدولة. فالموجود حاليا من المذهب فصل الدين عن الدولة بحيث يبقى من الدين الشعائر كالصلاة والزكاة والصوم والحج حتى لا تمس عاطفة الناس في شعائر دينهم المتبقية لهم، ولكن نحارب الإسلام كنظام حياة، لا سياسة ولا جهاد ولا معاملات ولا قوانين ولا حدود. فأصبحت العلمانية عبارة عن فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة معنى أنك قبلت من الدين الشعائر وأنكرت الشرائع. الشرائع أو الشعائر في الدين تمثل 10% وبقية الشرائع تمثل 90%، فلك أن تتخيل إنسانا يؤمن بعشرة في المئة من الدين وينكر 90% من الدين باسم العلماني، وصار يصرح الحكام وغيرهم بأننا علمانيون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مظاهر للردة، هذه مظاهر للردة العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة، والتي قالها الله عز وجل في قرآنه العظيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني أنا ذكرت اللفظ الذي يقولونه فصل الدين عن الدولة، وإلا هو فصل الدين عن الحياة، يعني إن شئت الدقة فجزاك الله خيرا، فصل الدين عن الحياة، لكن المصطلح الذي تعارفوا عليه فصل الدين عن الدولة. مثل العلمانية مذهب آخر لم ينتشر انتشار العلمانية، لكنه موجود ومن قبل 200 سنة، من أيام ما كتب عنه رفاعة رفع الطهطاوي حول ما وجده في الحضارة الفرنسية، وكتب الإبريز في تلخيص باريز، وكان يقود حركة البعثة التعليمية التي خرجت من مصر أيام محمد علي الكبير، فوجد الليبرالية هناك في فرنسا وأراد أن ينقلها إلى مصر بتعليمات من محمد علي الكبير، ولكنها لم تنتشر إلا في العصر الحديث. الليبرالية أيضا هذا المصطلح معناه أصل الكلمة ليبراليزم ومعناها التحرر، ليبراليزم ومعناها التحرر، التحرر من الدين، التحرر من العقيدة، التحرر من العادات، التحرر من كل القيود، بحيث يأتي المتحرر هذا الليبرالي يمشي عريانا ولا يخجل من كشف سوءته، ويتأبط صديقته داخلا بها على أبويه دون أن يتحرج ودون أن يستحي. وهكذا الليبرالية تعني التحرر من كل شيء واتباع الهوى وعبادته بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو الذي قاله الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن العلمانية، الليبرالية، البابية، البهائية، القديانية، البعث، الرافضة، النصيرية، الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله ولهم وجود في منطقة لبنان وغيرها، الإباضية تبع الخوارج، وفيها تفصيل، فيها تفصيل، يعني ليس أهل السنة ولا جماعة، لكن ليس كالفرق التي تحدثت عنها على أنها تمثل مظاهر الإلحاد أو مظاهر الردة في العصر الحديث. كل هذه وغيرها، الإسماعيلية جزء من الإباضية، جزء من الرافضة. الرافضة دين يندرج تحته عشرات الفرق: الإسماعيلية، البهرة أو البهارة، الأغاخانية، الحشاشين، فرق قديمة مثل الغرابية التي كانت تزعم أن النبوة نزلت على محمد خطأ وكان ينبغي أن تنزل على جبريل لشدة الشبه بين محمد وعلي كشدة الشبه بين الغراب والغراب. لا، الشيعة الاسم العام أو الرافضة الاسم الخاص، ومن يندرج تحت هذا الاسم أو ذاك من 70 فرقة، منها الإسماعيلية، منها الباطنية، منها الأغاخانية، منها البهرة، منها الإمامية الاثنى عشرية المنتشرة الآن في إيران. هذا موضوع كبير جدا، ليس هو عندنا في باب العقيدة على قدر ما هو في باب الفرق. الفرق منها ما مرق من الإسلام، ومنها من لا يزال على قيد الإسلام، وفيه تفصيل. يعني الخوارج ليسوا على شكل واحدة، ولا المعتزلة، وهذه الجبرية، وهذه الجهمية، وهذه القدرية. طب القدرية لما تنكر القضاء والقدر كركن من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان، ماذا هي؟ كفرت بعد إيمان وارتدت بعد إسلام. القدرية أول من أنكرت القدر، والقدرية جزء من المعتزلة، والمعتزلة قدمت العقل على النقل، والمعتزلة نفت الأسماء والصفات باسم التوحيد، والمعتزلة نفت القدر باسم العدل، والمعتزلة قالت بخلق القرآن. لا، موضوع كبير، لكن أنا أذكر نماذج، وإلا فهذا كله أيضا كفر بعد إيمان وردة بعد إسلام، ويحتاج إلى استتابة وإلى إقامة حجة. إذن أعطيتكم تصورا اليوم عن الناقض الرابع من نواقض الإيمان، الذي يندرج تحته مئات الأمثلة في حياة الناس، ولكن لا بد لمن حكم له بالإسلام بيقين ألا يخرج منه إلا بيقين، ولا بد لهذا اليقين من استفاء شروط وانتفاء موانع، ومن أهله، ليس من عامة الناس، إنما من أهل الحل والعقد بضوابط قوية عظيمة شديدة. هذا الذي ينبغي أن يقال في باب النقض الرابع من نواقض الإيمان. مكتفيا بهذا القدر بعد أن تجاوزت الوقت بدقيقة تقريبا. أقول إن شاء الله للحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى، مع بقية النواقض في محاضرات متبقية لنا من هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا لله عز وجل لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم، جزاكم الله خيرا.
لله السلام، حياك الله، وعليكم السلام.
سلمكم الله، المعذرة منكم والله، اليوم يعني كنت في مشوار في الطريق، فأوصيت الدكتور أحمد جوهر يفتح القاعة لحضرتك، سامحنا على التأخير.
الحمد لله، الرابط بينفع كل مرة، ولا بيكون يعني الحمد لله أنه نفع يعني.
إن شاء الله سأرسل لحضرتك رابط، سأرسل لحضرتك رابط ثابت إن شاء الله، لن يتغير، يكون مع حضرتك دوما إن شاء الله.
الله المستعان. طيب ان شاء الله احنا هنريح الاخوة بعد كم محاضرة كده، نخلص فيهم من الكلام عن هذه الابجديات وتلك المقدمات، ثم بعد ذلك يكون في موضوع اخر مستقل من قضايا العقيدة باذن الله. فهذه الدورة الاولى التي فيها تلك الابجديات كما يحلو لي ان اسميها.
جزاك الله خير استاذنا، وبارك الله فيكم وتقبل منكم.
امين.
يعني الله. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لأستاذنا وشيخنا الحبيب الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ مقارنة الأديان والفرق بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأشكركم جميعا إخواني وأخواتي الحضور الكريم على هذا الحضور الطيب، ونترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلتقي بكم في يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد مع أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.